بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لله مطروح حوت منه الثرى نفس العلا والسؤدد المعقودا، ومبدد الأوصال ألزم حزنه شمل الكمال فلازم التبديدا، ومجرح ما غيرت منه القنا حسنا ولا أخلقن منه جديدا. تحمي أشعته العيون فكلما حاولنا نهجا خلنه مسدودا، وتظله شجر القنا حتى أبت رسالة هاجرة إليه بريدا. وثواكل بالنوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا؟ ناحت فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. عبراتها تسقي الثرى لو لم تكن، زفراتها تدع الرياض هم يودا. وغدا سيرة خدرها ابنة فاطم لم تلف غير كفيلها، يا مصفودا يا نادت فقطعت القلوب بشجوها، لكن من تضم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين، عقد جماني يا المنظور ما لي دعوتك لا تجيب ولم تكن عودتني من قبل ذاك يا صدور لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على اللهم صل على محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة من سورة محمد صلى الله عليه وآله تشير إلى جماعة أنهم سيقطعون الأرحام إما إذا تولوا ولايات وأصبحت لهم قدرة وقوة، أو إذا تولوا بمعنى ذهبوا عن الهدى الإلهي. فهل عسيتم إن توليتم، إما بمعنى حصلت لكم ولاية، حصل لكم قدرة وسلطة، لأن الإنسان الذي لا يملك السلطة يصعب عليه تقطيع الأرحام بشكل واسع، يقتل، يضرب، يجلد، عنئذ يعاقب. أما إذا كان صاحب سلطة وصاحب قوة فبإمكانه أن يصنع ذلك. إما هذا معنى الآية المباركة، أو بمعنى إن توليتم يعني أدبرتم عن الاستجابة للهدى الإلهي. تولى الشخص يعني ذهب، ترك هذا الأمر، لم يلتزم به. فهل عسيتم إن توليتم بهذا المعنى الآخر يعني أدبرتم عن الالتزام بالهدى الإلهي، على المعنى الأول بمعنى صار عندكم قوة وسلطة وولاية. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ كأنما هذا الذيل أن تفسدوا في الأرض أكثر يعزز الاتجاه الأول في التفسير، وهو إذا إن توليتم بمعنى صار عندكم ولاية وقوة، لأن الإفساد في الأرض يحتاج إلى قدرة، إلى قوة، وإلى إعمال هذا الإفساد. واحد ضعيف غير مقتدر لا يستطيع أن يمارس الإفساد في الأرض كما يستطيع الرجل القوي صاحب السلطة صاحب القوة صاحب الأموال. أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، هنا هم مبالغة في التقطيع، يقدر يقول وتقطعوا أرحامكم، لكن تقطعوا كأنما واحد ماخذ إلى سكين وقاعد يقطع تقطيع، القطع يعني هذا حبل تقطعه، أما تقطيع مثل تفريم، شلون تسوي هكذا، قل قطع اللحم يعني جعله أوصالا صغيرة، لكن قطع اللحم يكفي فيه بس يقسمه نصين. هذه الأرحام كأنما شبهها القرآن الكريم بمثل هذا، يمكن واحد يقطع الرحم مرة واحدة انقطع هذا الحبل، ومرة أخرى لا، واحد يبدأ بالتقطيع مرة ومرتين وثلاث، هذا الحبل يسوي 20 وصلة، هذا تقطيع بعد مو قطع الحبل. أولئك الذين أصمهم الله، أولئك الذين لعنهم الله، هؤلاء ملعونون في الآخرة، أصمهم أيضا أعماهم وأوردهم المهالك في يوم القيامة، على أثر ماذا؟ على أثر أنهم أفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام. طبعا هي درجات، من الممكن أن إنسانا ما عنده قوة ما عنده سلطة فيقطع الأرحام بحجمه، واحد أكثر يقطع الأرحام بشكل أكبر وهكذا، يعني هذا من الممكن لا سمح الله ولا قدر أنا وأنت نبتلى بذلك، نقطع رحمنا مع أنه ما عندنا سلطة ولا عندنا قوة ولا عندنا قدرات، لكن نقطع الأرحام. شايف بعض الناس مثلا على أثر قضايا لا تستحق مادية، مثلا خلاف بين والدي وبين عمي على قضية مالية، أرض هل متر هالصوب إله لو ذاك الصوب إله لو مو إله، ميراث من جدي هذا أخذ زايد لو أخذ ناقص، تقطع الأرحام في بعض الحالات. يتزاعل الأعمام ثم الأبناء ثم الأحفاد، والأسرة كلها تنقسم وتنقطع أرحامها على أساس أمر بسيط مادي لا يستحق. هذا ممكن حتى إنسان يسويه، زوج وزوجته يصير بينهم خلاف، تصير بينهم مشاكل لا سمح الله ولا قدر ينفصلان، الزوج يحرش أبناء بعد لا تروحون إلى أمكم، هذه أمكم فيها وعليها ومنها وإلى آخره، الزوجة أيضا إذا جاء إليها أبناؤها أيضا تحرضهم على أبيهم، هذا نوع من أنواع تقطيع الأرحام. وهكذا أمثلة كثيرة، الله سبحانه وتعالى يقول أولئك الذين لعنهم الله، هؤلاء ملعونون. بل في رواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لابنه الباقر يا بني إياك ومصاحبة قاطع الرحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواضع. أكو عندنا بعض الفئات ملعونة بالحديث النبوي، زين النبي يقول لعن الله الآكل وحده والمانع رفده مثلا، هذا لعن في السنة جاء عن رسول الله. أكو لعنة من الله عز وجل وفي القرآن الكريم لا، هذه بعد تتلى ليلا ونهارا وكلما تليت حلت اللعنة على مستحقها. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لابنه الباقر دير بالك لا تصاحب قاطع رحم،
لأنه هذا مو بس ملعون، وإنما ملعون في القرآن، ومو مرة واحدة، وإنما ملعون ثلاث مرات. فلا يؤمن بعد ذلك إذا كان ملعونا أن تحل عليه اللعنة، وعندما تحل اللعنة على شخص ما يستثنى فيها المرافق ماله. نفترض صار العذاب، صارت صاعقة، حلت به نقمة الله عز وجل، النقبة لما تنزل تنزل على هذا ومن يكون إلى جانبه، فلا تصاحبه. وهذا فيه موعظة لترك هذه الفئات. هذا الكلام يجرنا إلى الحديث عن أحد قتلة الإمام الحسين عليه السلام، مع أنه كان رحما له، وهو عمر بن سعد ابن أبي وقاص الزهري. عمر بن سعد كانت ولادته سنة 23 هجرية على الرأي الصحيح، ومعنى ذلك أنه أصغر سنا من الإمام الحسين عليه السلام بقريب من 20 سنة. وذكرت في ليلة مضت وأعيدها هذه الليلة، إحنا عندما نركز على مواليد هؤلاء وأعمارهم، مو لأنها مصدر بركة، لا، وإنما حتى نشوف أن هذه الفئة التي هي من حيث العمر ما اكتملت حكمتها وما عجنتها التجارب، مجموعة من الشباب الغر وأمثالهم ارتكبوا جريمة بهذا الحجم. ذاك اللعين ابن زياد سنة 33 مولود، هذا اللعين يزيد سنة 26 مولود، هذا عمر ابن سعد سنة 23، كلهم أصغر سنا من الإمام الحسين عليه السلام بما فوق 20 سنة، ذاك خوب أصغر منه 30 سنة. فانظر كيف يحتكم صغير السن والعقل في مثل الإمام الحسين عليه السلام ويجري عليه حكمه. هذا الرجل ولد لأبيه سعد ابن أبي وقاص. أكو هناك كلام تشكيك في نسبة بني زهرة لقريش، وهذا ما أشار إليه بعض الأمويين فيما بينهم يعرفون هذا، ذلك أن سعد بن أبي وقاص والد عمر، هذا سعد بن أبي وقاص وهو ممن أسلم من المبكرين في ترجمته، لكن موقفه كان تجاه أمير المؤمنين عليه السلام موقف غير إيجابي، لم يؤثر عنه في حياة أمير المؤمنين عليه السلام موقف إيجابي. فأول ما صارت قضية الشورى، لما قرب الموت من الخليفة الثاني عين 6 للشورى، واحد منهم سعد ابن أبي وقاص. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام حذر سعدا من الميل إلى عثمان أو عبد الرحمن ابن عوف. أنا ما يقاس بي عبد الرحمن ابن عوف، أنا أمير المؤمنين، أنا علي بن أبي طالب سابقتي وجهادي، ولا عثمان، فأنت لتميل الكف ذاك الصوب. وكأنه كان الإمام يحتمل ذلك منه، وهذا هم ما كذب خبر حسب التعبير. لما صارت الشورى قال أنا رأيي مع عبد الرحمن بن عوف، اللي رشح عبد الرحمن بن عوف خلاص هو خلاص. فحسمت القضية بعد من ذاك الوقت، لأن عبد الرحمن بن عوف سيميل إلى عثمان، هذا أيضا خلى صوته إلى عثمان هم كذلك، فلم يبقى مع علي عليه السلام إلا مثل الزبير، وأما طلحة فقد كان مائلا عن هذا الاتجاه، فإذا حسمت القضية. الشاهد هذا أول موقف اللي كان انحاز عن علي عليه السلام، وأيضا فوق ذلك لم يبايع عندما جاءت الخلافة لأمير المؤمنين عليه السلام، لم يبايع مع الناس، مرة يتعلل يقول أنا آخر الناس خلوني التوش حسب التعبير، ما أبغى أول واحد، خلي كل الناس يبايعون وأنا آخر واحد، ليش أول واحد؟ يابا أنت في كل مكان تخلي نفسك قدام، إلا في هذه البيعة تريد آخر واحد، لازم كل الناس يبايعوا حتى أنا أبايع. طبعا قسم من الناس كأي شيء، الله ما آمن به كل الناس، علي بن أبي طالب راح يبايعوه كل الناس، فتصير حجة للتأخر عن هذا الأمر. المهم تأخر عن بيعة الإمام عليه السلام، بعضهم يقول ما بايع إلى الأخير، بعضهم يقول لا بايع على مضض، لم يخرج في أي معركة من معارك الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اللي خرج فيها، حتى الخوارج راحوا ويا علي بن أبي طالب عليه السلام في بعض معاركه، هذا ما خرج في أي معركة من تلك المعارك. طيب، وسبحان الله جوزي جزاء سنمار كما يقولون، بعد ما طورت الأمور استشهد أمير المؤمنين وجاء معاوية على الحكم، أراد أن معاوية أن يرشح ابنه يزيد لولاية العهد، طبعا هذا يشوفها كبيرة، هو سعد بن أبي وقاص أحد الشورى الستة، يعني في زمان الخليفة الثاني هو مرشح للخلافة يرى نفسه، الآن حتى يأخروه عن يزيد ابن معاوية، هو ما كان يرى معاوية كفؤا له، بس بعد هو اللي يخذل الحق هناك وش يوصل إلى هنا. فمعاوية جاء إلى المدينة وجاب سعد بن أبي وقاص، أراد أن يستقطبه، خلاه وياه على الكرسي وشرع في ذم علي ولعنه وشتمه. هنا هذا سعد بن أبي وقاص قال كيف قربتني إليك والآن جاي أنت تشتم علي بن أبي طالب، وله خصال، وله ثلاث خصال، لو كان لي واحدة لكانت أحب إلي من حمر النعم. أول حديث المنزلة، أنت مني بمنزلة هارون موسى، وآية المباهلة، وقضية يوم الراية في خندق، في لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرار غير فرار. طيب، فكيف تسبه وأنت هكذا؟ لعله بعضهم يحتمل هنا أن سعد بن أبي وقاص كان حسب التعبير يريد يقول له ترى أنا عندي نقاط ضغط أقدر أضغط عليك فيها، وبالتالي رح أنشر فضائل علي بن أبي طالب، هذا يراه بعضهم. فمعاوية ما عبر الشغلة، قال أنت سمعت من رسول الله الأحاديث، فلما قعدت عن نصرته؟ ليش طول هالمدة ما كانت هالأحاديث عندك؟ ما كنت تذكرها إلا الآن؟ سعد بن أبي وقاص قال له أنا أولى منك بالخلافة، قال يأبى علي كذلك بنو عذرة. وهذا أول طعن ينقله التاريخ في نسب سعد بن أبي وقاص ممن؟ من معاوية، يعني يقول أنت ترى مو قريشي، أنت مو زهري، طيب، وإنما أنت منسوب إلى واحد من بني عذرة. نحن لا نعتقد أن ما قاله معاوية صحيح، بالرغم من مواقف سعد ابن أبي وقاص غير الحسنة تجاه أمير المؤمنين عليه السلام، لكننا نعتقد أن هذا الطعن من معاوية كان في غير محله، وحتى بس سكته وقل له أنت مو أهل لأن تنافسني وتقول أنا أفضل منك. ليش نقول هذا؟ لأنه إحنا ناس نفتش عن الحقيقة، مو لأنه هذا يعجبنا وذاك ما يعجبنا، نظرا لأنه في أكثر من موضع ذكر عمر بن سعد وهو ابن سعد بن أبي وقاص على أنه من أرحام آل بيت محمد. وإذا من الأرحام ما يصير بعد هذا بنو عذرة. مثلا عندنا في الروايات، أولا مسلم ابن عقيل عندما صارت قضيته في الكوفة، وسنأتي عليها فيما بعد بنحو آخر، قال له ترى ما في عندي رحم هنا بعدما أخذ أسيرا إلى ابن زياد وقد شتر وجهه بالسيف وأخذ مقيدا، شاف الحاضر رأى الحاضرين فرأى عمر بن سعد، قال لأنه ليس هنا من قريش ومن رحم عندي إلا أنت، فأنا أقول لك عندي كلمة وياك. عمر بن سعد ما استجاب في البداية، خايف من عبيد الله بن زياد لأن قاعدين في قصرة، فعبيد الله بن زياد قال له قوم شوف شي يريد من عندك، فجاء إليه وقال له مسلم ابن عقيل أنا علي دين. شوف يعني شوف الصفاء عند أهل البيت، هذا أمير ومع ذلك يبقى في الكوفة مدة شهرين، بدل ما يجمع الأموال، بدل ما يأخذ الذهب وكذا وبيت المال تحت يده والناس أيضا سلموا إليه كل شيء، يقول أنا علي دين 500 أو 600 درهم، هذا سيفي وذاك درعي، أخذوا بيعه وسدد الدين، واحد، واثنين استوهب جنازتي بعد القتل حتى تدفن. عمر بن سعد أيضا ما سوى، يعني لم يذكر التاريخ أنه فعل أيا من الأمرين، لا الأول ولا الثاني. سعد ابن أبي وقاص زهري، عمر ابن سعد زهري، حتى لا أروح إليك في نسب قريش وهذول إلى من ينتمون وبنو هاشم إلى من ينتمون، اختصر لك المسألة. آمنة بنت وهب أم النبي محمد، نسبها زهري من بني زهرة، فإذا كانت والدة رسول الله زهرية فالرحم بين بني زهرة وبين بني هاشم واضح، لا سيما مع مثل الحسين عليه السلام، يعني هذه جدتهم وهي أم النبي صلى الله عليه وآله من بني زهرة، فأكو صلة رحم. ولهذا أيضا قال إمامنا الحسين لعمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، إحنا بيننا علاقة رحمية لكن أنت قاطع لهذا الرحم، لو كان النسب مالهم لبني زهرة غير صحيح كما يقول معاوية ما كان هذا الكلام موجود، أن الحسين يقول له أنت رحم إلنا ومسلم ابن عقيل يقول له ماكو من قريش ورحم إلنا في هذا المجلس إلا أنت. أكو لها أيضا توجيهات أخرى لكن إحنا الآن نغضي عنها. فالشاهد عمر ابن سعد يفترض أنه رحم لبني هاشم من بني زهرة وبنو زهرة ونسل النبي صلى الله عليه وآله بينهم علاقة رحمية. زين، هذا مقتضاه أن تكون العلاقة بينهما علاقة فيها من الرحمة، من المودة، من الحماية، لكن هذا اللعين عمر بن سعد خالف كل ذلك الأمر. عندما جاء مسلم ابن عقيل إلى الكوفة، وقف إلى جانب بني أمية، وذكرنا لكم موقفه في هذا المجلس في كربلاء لما علم أن الحسين وصل في طريقه إلى كربلاء. ابن زياد استدعى عمر ابن سعد، وكان قد عقد له على الري والديلم، منطقتين كبيرتين مهمتين، مثل الآن طهران الحالية هي الري التاريخية، فمكان فيه ثراء فيه سعة، اللي يوصل إلى هناك يعيش مرفه. فعقد له على أساس يروح مع جيش إلى هناك. قبل ما يطلع وصل الحسين إلى كربلاء، فابن زياد جاء واستدعاه، قال له قبل ما تروح إلى هاي الولاية الري اذهب لقتال الحسين. تعلل بأنه لا، أنا ابعث إلى أحد من قريش فهم أحسن مني في القتال وكذا وكذا. قال له لا تعلمني بأهل قريش أنت، أنا ما طلبت منك أن تعدد إلي أسماء القادة، أنا أعرف بهم منك. تمضي لأمرنا؟ بسم الله. لا تتوقف، رجع إلينا هذا الكتاب، الولاية كتاب التعيين على منطقة الري. شوف صراع الدنيا مع الآخرة عند الإنسان، وهو نفسه عبر عنه بشكل واضح، قال فوالله ما أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أأترككم الكري والري منيتي، أمرجع مأثوما بقتل حسيني، حسين ابن عمي. بيننا وبين علاقة رحمية، الحسين يقول له احنا أرحام، مسلم يقول له احنا أرحام، هو هم يقول احنا أرحام، حسين ابن عمي والحوادث جمة ولكن لي في الري قرة عيني. حتى واحد اللي هو يعني ما يتوقع منه، ابن أخته وهي وزوجها كان من ولد المغيرة ابن شعبة، ابن أخت هذا الرجل عمر ابن سعد، قال له أنت تروح تقتل الحسين ابن علي فتبوء بعذاب الآخرة، ما تسوى قضية الري، ولا لو أعطيت الدنيا ما تسوى. طيب اترك عنك ذلك، هذا رحمك، هذا ابن بنت رسول الله، لكن حب الدنيا تمكن منه فقطع الأرحام وأتى بما لا يأتي به إلا أمثاله. طيب هو عبر عن هذا، ترى أيها الأحباب أيتها الأخوات المؤمنات، التعلق بالدنيا يوصل الإنسان لأن يقتل أباه، مو بس يقتل رحمه، يقتل أمه، يقتل أخاه، يعتدي. هذا التعلق بالدنيا وعبادة الدنيا يجعل الإنسان أعمى أصم، لا يرى شيئا أبدا. أولئك الذين أصمهم الله وأعمى أبصارهم، فعلا هذول اللي هكذا يحبون الدنيا، حاضرين أن يقطعوا الأرحام وأن يرتكبوا المآثم بما يستطيعون. لذلك عندنا في الروايات صل رحمك ولو بخطوة، ولو بمكالمة تليفونية في هالأيام، ذاك الوقت ولو بخطوة، الآن ولو بمكالمة تليفونية، واحد يتصل يسأل، يستحمد السلامة إن كان في سفر، يدعو الله لرحمه إن كان غائبا، وهكذا. طيب وحذار حذار أن يقطع الإنسان رحمه لأي سبب من الأسباب، حتى لاحظوا حتى إذا كانا مشركين وحتى إذا كانا عاصيين. يقول القرآن الكريم مع أنه الموقف الطبيعي تجاه العصاة، تجاه الكفار، تجاه الجاحدين الهجران، زين، لكن هنا القرآن يقول وإن جاهداك في حق الوالدين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لا تروح وياهم في الانحراف في الكفر في الضلال، ولكن شنو؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا تقطع علاقاتك بهم، أخاك، أختك، عمك، خالك، أبناء عمومتك، أبناء خؤولتك، هؤلاء ينبغي أن يبقى الإنسان على تواصل معهم حتى لو كانت هناك مشاكل وأحقاد عند الآباء، لا ينبغي ذلك. فكيف إذا كانت الأمور أهون كما هو الحال في قضايا مادية؟ الآن عندنا، وذكرت هذا في بعض الأماكن، عندنا مشاكل في الأسرة الواحدة، أسرة واحدة، إخوة، أشقاء، أكثر من إخوة بعد، أما إذا كانوا غير أشقاء فالأمر كثير، أشقاء من أم وأب واحد، على أثر أنه أنت أخذت شيء أزيد أو أخذت شيء أقل. أنت أيام اللي كان والدنا على قيد الحياة خليته يسجل أشياء باسمك، أنت أخذت أكثر من عندنا، أرضك أكبر من أرضنا، ما أدري مبناك أكبر من مبنانا، أخذت من والدنا فلوس يوم كان على قيد الحياة. طيب، فيقطع رحمه من أجل أموال، هاي الأموال تدري شنو آخرها حقيقة؟ تعلم ما هو آخرها؟ بيت الخلاء. وش يسوي فيها الإنسان الأموال؟ يأكل ويشرب ويلبس ويتزوج وأمثال ذلك، وهذه كلها مصيرها الأكل يذهب إلى بيت الخلاء، والنكاح وما شابه ذلك أيضا يذهب هكذا، تغتسل بعد وينتهي الأمر. لكن الشيء الذي يبقى إثمه وتبعاته هو هذه القطيعة، يحاسب الإنسان عليها. هذا الرجل الأثيم انتهى به الأمر إلى أن يفكر، فإنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. المفروض الإنسان إذا فكر عقله يهديه إلى الصواب، إلى الصراط المستقيم، زين، يستشير أناس حكماء يعمل برأيهم إذا كان موافقا للمبادئ والقيم. هذا الرجل نصح، وعنده خبر ترى، ها، عندنا رواية همين تنقل في كتب غير الإمامية وتنقل في كتب الإمامية، أن عمر بن سعد كان معروفا في شبابه أنه قاتل الحسين، حتى أنه كان إذا دخل على جماعة بعضهم قال هذا قاتل الحسين بن علي، هذا قبل الحادثة بعشرات السنين، بل أكثر من هذا، عندنا هذه الرواية في مصادرنا ومصادر غيرنا، أن عمر بن سعد قال لأبي عبد الله الحسين يا حسين إن قوما من السفهاء يزعمون أني قاتلك، أنا راح، يقولون أن ذولا مجموعة من السفهاء ما يفتهمون، يقولون أنا راح أقتلك. فقال له الحسين والله ما هم بسفهاء ولكنهم حلماء، يعني عندهم عقل، عندهم علم، عندهم فهم في هذا، وكأنما هذا من الأمور الغيبية التي كان يعلمها الحسين عليه السلام، ولعل هذا كان شوية يعظ هذا الإنسان، طيب، ويبصر في الطريق، فدفلاش يضوي إليه، ولكن الرجل كان ممن أعمت الدنيا بصره وبصيرته. فآخر الأمر بعد ما قال لعبيد الله بن زياد أمهلني أفكر في أمري، بات يقول غلامه بات في الليل وهو يتقلب يمين وشمال. طيب غلامه أيضا غير ابن أخته، غلامه يعني عبد من عبيده، أشار عليه وقال له أنت مو معقول، هذا رحمك، هذا ابن بنت رسول الله، علشان ولاية تروح إلى قتله، هذا مش معقول. طيب لكن الشيطان قد استحوذ عليه والدنيا قد أعمت عينيه، فالصباح ذهب إلى ابن زياد وقال له أنا أمضي إلى كربلاء، فنصبه على ذلك الجيش وقال له إذا خلصت من هذا الحسين ذاك الوقت تتوجه إلى الري. خسر الدنيا والآخرة، لا حصل الري، ما حصل الري، لم يتولى عليها ولا ساعة زمان، ساعة زمان ما راح، خلاص انتهى أمره. بعد الكوفة هذول النساء، نساء همدان جزاهن الله خير الجزاء، سووا مأتم مستمر على باب بيت عمر ابن سعد، كل يوم قراية على باب بيت عمر ابن سعد ونياحة على الحسين عليه السلام، حتى صار لا يبات في بيته، صار يبات في قصر الإمارة، ما يقدر يبات في بيته، هم خوفا من الانتقام، وأيضا كان الأمر بالنسبة له يشكل إزعاج، كل واحد يمر شعدكم هذا قاتل الحسين ابن علي ابن أبي طالب. فما حصل الدنيا، ما حصل ما وعد به من الدنيا، بل ما حصل بقاء، قتل في سنة 66 هجرية، يعني بعد 7 سنوات من استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، بقي في الكوفة خائف وجل، ما حصل الري، ما حصل شيء ينفعه دنيا، وآخر الأمر قتل هو وولده الذي سمي واسمه حفص. زين، في هالفترة مرة يصير مع ابن الزبير، مرة يصير مع معاوية، مع بني أمية، حاول مرة ثالثة أن يصير مع المختار، والمختار كان ذكيا يعرف قتلة الحسين، إن شاء الله يصير عندنا بحث في إحدى الليالي، أنه من خلال تتبع قتل المختار لأشخاص نحن نعرف من قتل الحسين، لأن ذولا قدامهم كانوا شهود عيان يتصيدوهم واحد واحد، فإذا أحمق إجا في آخر الزمان وقال الشيعة قتلوا الحسين، يقول له تعال شوف من قتلهم المختار في زمانه، هو هذولا قتلت، يمكن يكون مشتبه في واحد واثنين وثلاثة، ما نعفي ذلك، ولكن الذين تتبعهم من، إن شاء الله يصير عندنا حديث في هذا الاتجاه. فواحد من هؤلاء عمر بن سعد، لما نهض المختار الثقفي حاول أن يلتحق بمصعب بن الزبير، طيب فكر أنه إذا أروح إلى مصعب بن الزبير وأنا كنت مع بني أمية يعاقبوني على ذلك، حاول أن يروح لبني أمية ما قدر يطلع، ضيق المختار الثقفي الدائرة على كل الذين قتلوا الحسين وحصرهم في الكوفة، وكان منهم عمر بن سعد. عمر بن سعد الآن صار في الكوفة ما يقدر يطلع، المراقبة شديدة، شرطة المختار شرطة كفوءة في معرفة هؤلاء، فجاء إلى المختار بوساطة، أيضا بوساطة ابن أخت أمير المؤمنين عليه السلام ابن هبيرة المخزومي، وكان المختار يعزه لمقامه من أمير المؤمنين، عمر بن سعد جابه وجلس وياه وطلب منه أمان، المختار هم ذكي وكأن لسان حاله، أنت اللي قتلت، وحقيقة يعني ما كان مضطرا إلى ذلك، حتى أفعاله أول من رمى بسهم هو عمر بن سعد، ما حد رمى قبله، وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بس، أول من أحرق السرادق هو عمر بن سعد، قال أتيني بقبس، وهو بنفسه أشعل النيران. طيب هذا مو فعل واحد اللي مكره أو ما يريد أو ما شابه ذلك، لا، هذا فعل من استولى عليه الشيطان والدنيا لأجل أن ينال تلك الجوائز البائسة. فبالنتيجة أن عمر بن سعد ما حصل أي شيء من هذه. آخر الأمر المختار كتب إليه كتاب أنه آمن بأمان الله وعلى المختار عهد الله وكذا وكذا، ما لم يحدث حدثا. زين، وأولا هو نفس عمر بن سعد، فهل فترة لما اشتدت الأمور حاول أن يطلع ينهزم يروح إلى طرف الشام؟ خبروا المختار، قال أي حدث أكبر من هذا الحدث؟ بعد واحد يقول أنا قاعد هنا ولا أحدث حدث ويروح يلتحق بأعدائنا، هذا حدث. أضف إلى ذلك قالوا إن حتى هذا في كتب بعض أصحاب الاتجاه الأموي مثل البداية والنهاية لابن كثير، يقول وكان المختار يقصد ما لم يحدث حدثا، يعني ما لم يتبول أو يتغوط. يحدث حدث بالمعنى الفقهي طبعا، من الصباح إلى المساء إلى يوم ثاني أكيد أحدث حدثا، إذا سوى هذا خلاص بطل أمانه. وبالفعل أراد الهرب، لكن قيل إنه ركب على دابته ومعه ابنه حفص وغفيا، أرادوا أن يطلعوا في الليل غفوا، وظلت هذه الدابة تروح، رجعتهم من جديد يوم ثاني الصبح على باب المختار الثقفي، فأمر به رئيس شرطته وقال له خلص عليه، لا تجيبه إلي ولا تحكي معه. وبالفعل ضرب عنقه ثم أتبعه بابنه حفص وقال هذا بالحسين وذاك بعلي الأكبر، لا والله لو قتلت به ثلث أهل الأرض لما عدلوا حسينا. طيب فهذا آخر أمره في الدنيا، وأما في الآخرة بعد قاتل الحسين عليه السلام أين مصيره وإلى أين يذهب؟ الشاهد في هذا أمران، واحد قضية قطع الأرحام أمر من الأمور الصعبة التي توجب لعنة الله سبحانه وتعالى، فإني وجدته يقول الإمام زين العابدين ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع. والأمر الآخر أيضا قضية الدنيا، أن تعلق الإنسان بالدنيا، المال والجمال والمرأة الحسناء والسلطة والرئاسة والشهوات وغير ذلك، من الممكن أن توصل الإنسان إلى درجة ماذا؟ إلى درجة أن يقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الرجل كان أحد القتلة، حتى الوفاء العادي ما قام به. مسلم ابن عقيل يقول له في مجلس ابن زياد بعد أن ضربت وشترت شفتاه سلام الله عليه وأخذ مقيدا إلى هناك، استسقى ماء، فلما أراد أن يشرب تساقطت ثنايا مسلم ابن عقيل في ذلك القدح، لم يشرب الماء بأبي وأمي، كأنه مواساة للحسين عليه السلام أن يقضي هذا ظمآنا ويقضي سيده الحسين ظمآنا وكلاهما يقضيان غريبين. قال مسلم ابن عقيل كما ذكرنا، أشار إلى عمر بن سعد أنه بيننا وبينك علاقة رحم، فأدي عني ديني مو من جيبك، لا هذا سيفي وهذا درعي وهما يسويان أكثر من هذا، فبيعهم وأدي ذلك، وهذا أمر عادي. طيب حتى بين غير الأرحام يسوونه. والثاني استوهب جثتي، ذولا ما رح يعني ما رح شأنهم لا أنهم يجهزون ميتا مسلما ولكن سيتركونها بعد ذلك، لعل مسلم ما درى أن جثته سوف ترمى من أعلى قصر الكوفة إلى الأرض حتى تتكسر عظامه، ثم ستسحب بالحبال في الأسواق من مكان إلى مكان، هكذا يجر وهو أميرهم، وسحبا تجر بأسواقهم. ألست أميرهم البارحة؟ لم يفعل هذا اللئيم أي شيء حتى اكتفى أولئك الأزلام الطغام من سحب مسلم بن عقيل في الطرقات والأسواق. لذلك لما وصل الخبر إلى الحسين عليه السلام على يد بعض الكوفيين الذين خرجوا أشاروا إلى هذا، سألهم ما خبر الكوفة؟ قالوا ما خرجنا من الكوفة حتى رأينا جسد مسلم بن عقيل يجر في الأسواق بالحبال. عندها نادى ابنته حميدة، ابنة أخت الحسين عليه السلام، ابنة مسلم، أجلسها في حجره وأخذ يمسح على رأسها. التفتت إلي: يا خالي يا أبا عبد الله، أراك تمسح على رأسي كما تصنع باليتامى، أو أصيب أبي بسوء؟ قال لها: لا، أنا أبوك وهؤلاء أخواتك. كأني بها نادت: قلبي كسرته يا غريب الغاء، مثل اليتامى تمسح بجفك علي، تمسح على راسي ودمع العين ذايب. هذا يا عمي من علامات المصايب، قلبي تروع حيث ابويا بسفر غايب، سافر عساه يعود بعجل لي، سافر عساه يعود طيب بالسلامة، وقعد بحجرة وينشرح صدري بكلام. ش عندك خبر عن والدي حلو الجهامة؟ قالها: يا بنتي غيبته عنك بطيئة، أنا جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة، يقولون من قصر الإمارة ذابين، أنا جاني الخبر عن حال مسلم يا حزينة، يقولون من قصر الإمارة ذابين، وبالحبل بالأسواق قاموا يسحبون رأس المشكر، راح للطاغي هدين. لئن تقضي نحبا فكم في زرود، عليك العشية من نائحة. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، واقض اللهم حاجات المحتاجين يا رب العالمين.
إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.